بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي مع إخواني المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى محمد ابن عبد الله كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، وأن تأجرنا جميعا خيرا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تدخرها لنا في ميزان حسناتنا ذخرا ينفعنا يوم العرض عليك والحساب، وأن تحشرنا بها في زمرة المصطفى وتحت لوائه يوم القيامة، وأن تسقينا بها من يده الطاهرة الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تظلنا بها بالظل الذي سيستظل به الحبيب صلى الله عليه وسلم. واشمل يا ربنا آل بيت النبي المصطفى الأكرمين أجمعين، اللهم اشملهم كذلك بصلواتك وتسليماتك ورضوانك، وضم إلى هؤلاء وهؤلاء صحابة الحبيب المصطفى أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك كذلك على صحابة سيدنا رسول الله، وارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم، نسألك من فضلك وكرمك وقد وسعت رحمتك كل شيء، نسألك بكل اسم هو لك أن تشملنا كذلك بالصلاة والسلام مع صفوة خلق الله سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته إخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فننتفع بها وإياكم يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. كما نسأل الله أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة المؤمنون الأكارم، في برنامجنا هذا المبارك على تلك الشاشة المباركة، شاشة قناة الرحمة، قدمنا لحضراتكم في الأسبوع الماضي آيات من آيات الذكر الحكيم من سورة الحجرات، ابتداء من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي هذه الليلة المباركة الطيبة، يسرني أن أمضي مع حضراتكم بعض الوقت في رحاب القرآن الكريم وفي أنوار الذكر الحكيم، سائلين ربنا الكريم من فضله وكرمه أن ينفعنا بالقرآن وهديه، وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن الذين يقال لهم اقرأوا ورتلوا كما كنتم ترتلون في الدنيا، فإن منزلتكم عند آخر تلاوة تلوتموها. أيها الأحبة في الله، سنقرأ الآيات المستهدفة في برنامج هذه الليلة، فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أيها الأحباب، هذا بيان إلهي يعلن أن المؤمنين إخوة وأن هذا الشرف العظيم شرف الأخوة في الله تبارك وتعالى يعظم على شرف الأخوة في النسب، لأنها أخوة التوحيد، أخوة عز العبودية لله رب العالمين، وشرف الانتماء إلى الإسلام العظيم، وهو عز يكفله دستور سماوي عظيم هو كتاب رب العالمين، وتفصله وتقدمه عمليا سنة مباركة على صاحبها الصلاة والسلام. فاحمدوا الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شرف الأخوة في الله عز وجل شرف ما بعده شرف. أسأل الله أن يعزنا بإسلامنا وإيماننا ما حيينا. اللهم أحينا بإسلامنا وإيماننا معززين مكرمين، ولا تشمت فينا أحدا من خلقك ما أحييتنا يا كريم. في واقعة أو موقعة بدر مر سيدنا مصعب ابن عمير عليه رضوان الله على أخيه هشام ابن عمير، ورأى الأنصاري أخاه يشد وثاق شقيقه، فاستبشر أخوه الأسير حينما رأى مصعب وظن أنه سيكفل له فك أسره وسيفرج كربته، وانتظر ذلك من مصعب، لكن مصعبا قال لأخيه الأنصاري شد وثاقه جيدا فإن أمه ذات مال. يقول مصعب للأنصاري أخيه شد وثاقه جيدا فإن أمه ذات مال، أي أنها ستفديه بمالها، والمسلمون في حاجة ماسة في ذلك الوقت إلى ذلك المال. المهم في الموقف أن هذا الأسير يقول لشقيقه مصعب أهذه وصاتك بأخيك؟ أهذه وصيتك بأخيك وهو يكبل بالحبال ليساق أسيرا؟ أهذه وصاتك بأخيك؟ انظروا بماذا رد عليه مصعب. قال عليه رضوان الله لست بأخي، هذا الأنصاري أخي دونك، لست أخا لي، لا أعترف بك أخا لي إلا إذا آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأقر مصعب بالأخوة في الله ولم يقر لأخيه بالأخوة وإن كان أخوه من النسب، لكن الأنصاري أخوه. أيها السادة الكرام، إنما المؤمنون إخوة. شرف عظيم لكل مسلم يشعر بشرف الانتماء إلى الإسلام حينما يعلن ربنا الكريم ذلك المبدأ العظيم في هذا البيان الكريم. إنه أمر يشعرنا معاشر المؤمنين الموحدين بالعزة، بالكرامة، بشرف الانتماء إلى الإسلام، بعزة العبودية لله رب العالمين. وأنا أشعر بأن الموحدين جميعا إخواني، أشعر أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قد منحتني هذا الحق العظيم. وأنظر، أنظر إلى المسلمين فأعتز بهم إخوة لي، وأعلم بأن لهم حقوقا في عنقي، وأشعر وأنا أقف إلى جوارهم مصليا أشعر بكامل العزة وأشعر بكامل المساواة وأشعر بقيمة آدميتي في الإسلام. قيمة الآدمية في الإسلام هي التي عجلت أن يعلن الضعفاء إسلامهم من أمثال بلال وصهيب وعمار وياسر، هؤلاء الكرام الذين بادروا بالانتماء إلى الدين العظيم فشعروا بقيمتهم بآدميتهم بإنسانيتهم. وأن تكون محققا لشعور الآدمية وإنسانية الإنسان وأن تشعر بقيمتك بين بقية البشر وأنك شيء عظيم ومهم وأنك أخ للجميع مهما كانت مراكزهم ومهما كان غناهم، والله إنه لشعور عظيم يمتعك ويشعرك بعزة هذا الدين. فهنيئا لمن أسلموا، هنيئا لهم. أيها الحبيب الغالي، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تذكرون أنه في اللقاء الماضي قلنا لحضراتكم لكي تتحقق تلك الأخوة ولكي تدوم تلك الأخوة ولكي تثمر ثمرتها المرجوة على كل المستويات، من المهم جدا أن نكون في غاية الحرص عليها وأن نكون على حذر من صنيع أعداء هذه الأخوة. فالأخوة في الله، هذا الشرف الرفيع، أمر مزعج جدا لشياطين الإنس والجن، لا يسرهم أبدا أن يرونا متحابين موحدين. لذلك كم كان عظيما من إخواننا إذا ما وقع خلاف هنا أو هناك بين المسلمين أن يبادروا للم الشمل وتوحيد الكلمة وتوحيد الصف حتى يعيش المؤمنون في قوة وحتى يعيشوا في عزة وهيبة وحتى يعمل أعداؤهم لهم ألف حساب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ أحبتي، قيمة هذه الوحدة، قيمة هذه الألفة والمودة على جانب مهم جدا، أنها تضع عدونا في رهبة منا، وهذا أمر مهم جدا. أعداؤنا لابد وأن يكونوا دائما في رهبة من المسلمين. لا أعني الرهبة بمعنى الإرهاب الذي يتحدثون عنه، وإنما أعني الهيبة والقوة التي تجعل عدونا يراجع نفسه ألف مرة قبل أن يقرر العدوان علينا. نعم أحبتي، من هنا كان دور المصلحين الذين يقومون بالإصلاح أو بإصلاح ذات البين كان دورهم مهما للغاية. ولذلك وعدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يفوزوا بأجر عظيم. ألا أدلكم على درجة هي أفضل من الصلاة والزكاة والحج؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أعاذنا الله وإياكم. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله في إخوانكم، بادروا ولا تؤجلوا ولا تسوفوا حتى لا يتسع الخرق على الراقع. جمعوا إخوانكم قبل أن تستفحل العداوة بينهم، وقبل أن يعبث الشيطان بقلوبهم. أسرعوا إليهم لتحوزوا الأجر والمثوبة، ولتعيش الأمة موحدة الكلمة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد هذا الإعلان انظروا أيها المسلمون الكرام إلى طائفة حذر القرآن الكريم منها، إلى طائفة من الأمراض النفسية الفتاكة، من الأمراض القلبية التي تتسبب في تفريق المسلمين وفي عيش إخواننا عيش العداوة والبغضاء. هذه الأمراض جاءت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية والاستهزاء من إخوانك المسلمين أيا كانت أوضاعهم، منزلة وجاها ومالا وشكلا وجسما وصحة وثقافة، أيا كانت أوضاعهم، من أهم الأمراض التي تفرق بين الناس والتي ترسخ للعداوة في القلوب أن يشعر أحدنا بسخرية أخيه منه أو باستهزائه منه. نعم، أسوأ ما يمكن أن يراه الأخ من أخيه أن يظهر أحدهما للآخر أنه أفضل منه، وبأنه ينتمي إلى بيئة أكرم أو قبيلة أكثر عراقة. لو أشعر أحدهم أخاه بذلك فقد وضع نهاية للروابط الأخوية التي تربط بين المسلمين. نعم، احذر أن تسخر منه أو تهزأ به، احذر أن تشعره بأنك الأفضل حتى ولو كنت الأفضل، حتى لو كنت متميزا بأمور علمية أو أمور في الجاه أو من منصب أو ما إلى ذلك، حتى ولو كنت الأفضل في ذلك لا تشعره بهذا ولا تخاطبه بهذه اللغة، واعلم بأنه يعرف لك قدرك جيدا ولن يهضمك حقك أبدا، وستظل مهاب الجانب ومحبوبا لديه ما دمت لم تفصح عن ذلك وأنت تخاطبه، ولن يقلل من قدرك أبدا أن تمسك عن مثل هذه الأحاديث. واسمح لي أن أقول إن الناس ينزعجون كثيرا من رجل يديم الحديث عن نفسه وعن مدرس أو أستاذ ينفق الوقت في الحديث عن شخصه وعن مناقبه ومواقفه، هو يستمتع بعرضه هذا ربما، ولكن طلابه يأسفون غاية الأسف لهذا الحديث عن النفس وضياع الوقت، وقت الدرس في مثل هذه الأمور. هي نصيحة أخوية غالية، لا تضيعوا الوقت يرحمكم الله في الحديث عن أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واعلموا بأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولقد اختتمنا التلاوة منذ قليل بقول الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هنا، التقوى في الفؤاد، يعرفها المطلع على الأفئدة تبارك وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم، لأن الناس يعرفون لكل شريف قدره، ولكل عالم منزلته، ولكل مجاهد شرف الجهاد الذي قدمه في سبيل الله. ولذلك هناك موقف يوم القيامة أرجو أن أذكر حضراتكم به، فإن صنفا من المستهزئين الساخرين من إخوانهم سيكون موقفهم مؤسفا للغاية يوم لقاء رب العالمين تبارك وتعالى، حينما يقول لهم ربنا الكريم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. العجيب أنهم سيجدون كلاما يقولونه لله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا تقال للكلب، أعاذني الله وإياكم وأعزكم الله. اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهم في جهنم ويخاطبون الرحمن الرحيم، ومع ذلك يكون الرد المفجع: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يسمعهم رب العزة مبكتا ومعنفا وموبخا وميئسا لهم في هذا الموقف، يذكرهم بهذه الجريمة، جريمة السخرية والاستهزاء من عباد الله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ماذا حدث منكم؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم انظر وتعجب قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، نال كل جزاء. فيا عزيزي لا تسخر من أخيك، إنه أخوك. ولقد ضحك الصحابة يوما والله يعلم بأنهم لم يضحكوا سخرية من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين، لم يضحكوا سخرية، ولكن من دقة ساقيه وقدرته على صعود الشجرة وتسلق أفرع الشجرة، فابتسموا لذلك وضحكوا من دقة ساقيه. فأخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام أن هذه الساق التي أضحكتكم أو جعلتكم تبتسمون هي أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، في ميزان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من جبل أحد. انظروا، رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني أشعث من جهة وأغبر من جهة، ويلبس طمرين ثوبين باليين مهترئين، لو أقسم على الله لأبره. نعم، هذا الذي نظرت إليه ساخرا ربما كان أفضل منزلة منك عند الله عز وجل. انظروا إلى طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه الأعرابي يوما وكان يراه للمرة الأولى، فأخذت الأعرابية هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، شعر برهبة وبهيبة، وحق له أن يهاب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأحس النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بما اعترى الأعرابي، فقام إليه ووضع يده الشريفة على كتفيه وقال جملة سجلوها احفظوها يرحمكم الله. قال عليه الصلاة والسلام: هون على نفسك يا أخ العرب، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. والقديد هو اللحم المجفف على حرارة الشمس في رمضاء مكة، يلجأ إليه الفقراء ويلجؤون إليه عند الحاجة، أما الأغنياء فيذبحون طازجا وقتما يريدون. الشاهد أحبتي، مسألة، انتبهوا هذا الأمر غاية في الأهمية، مسألة السخرية والاستهزاء من الآخرين موضوع أو أمر يظهر في كلامك وأنت تتحدث، يظهر في حركاتك وسكناتك، في حركات الوجه واللسان والحاجبين وأنت تتحدث إلى أخيك. ويستطيع أخوك مهما كان شأنه وسنه، يستطيع أن يميز جيدا بين الحديث الأخوي الجاد الذي يحترم الأخوة في الإسلام ويجل الأخوة ويعتز بها، وبين أحاديث أخرى لا ترقى أبدا إلى مستوى الخطاب بين المسلمين. ثم اعلم رحمني الله وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أمين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله يا شيخ، في موضوع كده بمناسبة إن حضرتك أنا بتتحدث، كنت في موضوعاتك في برنامج الأسرة في ظل الإسلام.
نعم.
حضرتك في إحنا في منطقة الصف في حاجة بيتكلموا عنها عندنا، عن موضوع الزواج.
نعم.
بيتكلموا عندنا حضرتك يعني في حاجة العرب ما ياخدوش، في عائلات بتاخد من عائلات وعائلات ما تاخدش من عائلات تانية. واضح السؤال؟
نعم.
فطبعا في مسلمين ما يرضوش يدوهم. طب ليه؟ يقول لك لا، اصل ده من عيلة تانية، ما ينفعش ياخد، ما ينفعش ياخد من عيلتنا. ممكن يكون هو انسان على خلق ودين، وكثير من البنات بتخش في دور العنوسة بسبب هذا الكلام. فطبعا حضرتك ما رجاء يعني حضراتكم تتكلموا في موضوعات زي ديت، لان الموضوعات دي خطيرة جدا ومستشرة ومنتشرة في العالم العربي والاسلامي بطريقة كبيرة جدا.
طيب، شكرا جزيلا لك هذا إن شاء الله. أيها الإخوة الأكارم، إذا أراد أحدنا أن يتبوأ مكانا في قلب أخيه فليحسن خطابه. كان من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه الشريف أن ينادي إخوانه بكنيتهم، يا أبا فلان، وأن يجعل كنية لمن ليس له كنية. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، فلينادي كل منكم أخاه بأحب الأسماء إليه. لن تقع في غرم بمال، ولن تدفع مالا. وظف لسانك توظيفا طيبا. أنت من أبناء دين كريم، الكلمة الطيبة فيه صدقة، فلا تضيع حقك في هذه الصدقة. ألسنتنا تستطيع أن تمكن لنا في قلوب بعضنا، وأن تمنحنا أعلى درجات الحب من إخواننا. وفي ذات الوقت لو أننا أسأنا توظيفها ووظفناها في السخرية والاستهزاء من إخواننا، فإن العواقب ستكون وخيمة. وربنا الكريم يراقبنا من فوق سبع سماوات، وهناك رقيب وعتيد يسجلان كل ما يقع منا. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، إذ مقياس التفاضل كما قلنا في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ، أنا من سوريا.
تفضل.
الله يعطيك العافية. أنا من رمضان لهلا بستنى المحطة، أحاول أدق على محطة وما حد يرد علي بشغلة شغلتني معك يا عم الشيخ.
المطلوب يا أخي تفضل. إيه المطلوب مني؟
أنا قبل كان عمري بال 19 20 سنة.
نعم.
واشتغلت، أول ما بلشت أشتغل وأثمر ندرت لوجه الله تعالى بشكل دائم 10% من شغلي لوجه الله تعالى.
10% من شغلك لوجه الله.
ايه، وحاليا صرت في حالة يعني يمكن ما لي قدر ادفعه.
كنت قد نظرت ذلك؟
نعم عم الشيخ.
كنت قد نظرت لله عز وجل؟
نعم.
او للفقراء والمساكين للفقراء، لو ان الله من عليك بعمل ستخرج 20؟
لا، انا بلشت اشتغل قبل ما يمن علي رب العالمين بعمل. الله عز وجل من علي في عمل من بعد ما من رب العالمين بعمل، قمت نذرت لوجه الله تعالى.
لكنك لم تتعهد ولم يتم النذر.
نعم.
يعني لم تتعهد ولم تتحدث بصيغة النذر لله؟
لا تحدثت
ولم بدر. تعلقها على وظيفة ولا ما إلى ذلك.
لا تحدثت أنه نذر علي لوجه الله تعالى. طول ما عم بشتغل 10% لوجه الله تعالى.
والآن لا تستطيع الوفاء بالعشرة بالمئة.
وكل ما عبوا أصعب جيني مصيبة ومشكلة.
نعم.
احترقت مرتي وقلبت فيني السيارة. يعني كذا مشكلة عند موقفة.
والله إن كانت يعني إن كان هناك ما يفيض عليك وعلى أبنائك من نفقة فالتزم بالوفاء بنجر.
حاليا ساكن حاليا في بيت.
إن كنت قادرا.
ماني قادر.
يعني اجعل. طيب
كل
خلاص.
ما بمسكها حتى لو ماني قادر عم تجيني مشكلة.
اجعل للضروريات عندك أو للضرورات لديك المتعلقة بمعيشتك وأهل بيتك اجعل لها الباب الأول في الإنفاق.
الشيخ ما بوقف ما بمشي الحال ابدا. سالت كذا مفتي سالت كذا ما بمشي الحال.
ماذا قالوا لك؟
احد المشايخ قال فيك تعتبرها مثل يمين وتصوم 3 ايام لوجه الله تعالى او تدفع كفاره يمين.
من قال لك ذلك فقد صدق. لكن انا هقول لك على حاجه مهمه جدا.
تفضل عمي شيخ.
متى كنت قادرا في شهر ما أن نعم. تخرج ذلك المبلغ لله وفاء بنذرك فافعل. فإن أخفقت في أحد الشهور لأنك نعم. مع أبنائك في حاجة ماسة لهذا المال فالأولى أن تنفقه على أهلك وعيالك.
شيخي والله
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجزاكم الله خير.
شيخي بس لك شغل شيخي.
نعم.
حالي يعني ندر أنا بكتب القرآن وفوا نذوركم. أنا يعني فيك تقول اللي اضرب في إذن الله تعالى. إذن الله تعالى
يا حبيبي.
نعم.
الوفاء بالنذر أيضا من خلال القاعدة الإسلامية العظيمة وكانت من رحمة الله بنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا بقدر طاقتها إلا في حدود الفائض عندها. اترك الأمور لله عز وجل وسل الله تبارك وتعالى أن يمكنك من الوفاء بنذرك ما دمت عليه قادرا. وإن شاء رب العالمين سييسر عليك إن شاء الله. لكن اجعل الأولوية كما قلت لك لحاجتك ومعيشتك ومعيشة أبنائك. فيما يتعلق بالإجابة على سؤال الأخ الذي يشكو من إن بعض الأسر وبعض الأقارب أو القبائل يرفض أن يزوج ابنته لرجل بعينه من عائلة بعينها. أولا أود أن أقول شيئا مهما. من حق كل والد من حق كل أب أن يختار لابنته أحسن ما يناسبها. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مرحبا يا شيخ أنا فضلك الله وأكرمك إن شاء الله.
وإياكم أيها العزيز.
وجزاك الله خيرا عن برنامجك وعن موضوعك إن شاء الله وربنا يجعلنا إن شاء الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم أمين يا رب.
أولا أهدي تحياتي إلى قناة الرحمة ولكل العاملين بها وإليك شخصيا وإلى الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزهم.
شكر الله لكم
ولآل حسان جميعا.
تفضل.
وتهنئتي للشيخ محمد حسان بأداء مناسك الحج.
نسأل الله أن يتقبل منه ومن كل المسلمين. يبدو نقول من حق كل والد أن يختار لابنته أحسن المعروضين عليه. في من يتوسم فيه الخير والسعادة لابنته. هذا أمر لا يؤخذ على الرجل بل يحمد لديه. ولكن عندما يتقدم إليه الكفء من الناحية الأخلاقية والدينية والاجتماعية ومن ناحية الثقافة وهو ينتمي إلى عائلة ربما بمعيار الناس في هذا الزمان أقل من عائلة العروس. هذا أمر لا يقدح أو لا يقلل من شأن تلك العائلة التي تقدم منها العريس أبدا. وعليه أن ينظر إلى الشخص بذاته بعيدا عن البيئة التي خرج منها. النبي عليه الصلاة والسلام وضع المعيار لذلك فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وفي رواية وخلقه فزوجوه. ثم حذر فقال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. هذا رأس مال من يتقدم للخطبة: الدين والخلق، الدين والأمانة. ولم يقل إذا جاءكم من ترضون قبيلته أو عائلته فزوجوه. ولكن ونحن نقول ذلك، نقول أيضا في ذات الوقت بأن العائلة الكريمة، العائلة ذات السمعة الطيبة، ذات السمعة العريقة، أيضا شرف مهم جدا أن يكون الزوج منتميا إليها. هذا يسعد والد العروس ويبشر بزواج ناجح في ذلك الوقت. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا. كنت بس عاوز أسأل حضرتك، أنا شغال في المقاولات، في مجال المقاولات، وبعدين عندنا الصيانة أما بتبقى في مواقع ملهاش أسعار محددة، تمام؟
نعم.
وانا ببقى مسؤول مثلا ان انا ممكن اقول الموضوع ده ممكن يتكلف 1000 ممكن 2000، يعني على حسب ما انا حد.
نعم
تمام. فساعات انا يعني ساعات بالنسبه لشغلنا ساعات بنغلي في الاسعار على ناس، هل دوت صح ولا غلط؟ وهل هم بيوافقوا فعلا على السعر وما بيبقاش فيه مشكله؟ دوت في الدين صح ولا غلط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. هذا الأخ الكريم يقول: أحيانا ينتدبونني لتقييم عملية من العمليات، عملية صيانة مثلا، ويجعلونني مفوضا من قبل الجهتين، جهة الصيانة صاحبة المصلحة وجهة المقاول. إذن هم يحتكمون إليك يا أخي الكريم ويثقون في خبرتك ونزاهتك، وفوضوك فأصبح الأمر بينك وبين رب العالمين المطلع عليك. فاتق الله تبارك وتعالى وقيم العملية بما يتفق معها تماما ما دمت خبيرا بذلك. لا تغالي مطلقا، أعطها قيمتها بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن فضيلة الشيخ بس؟
تفضل يا أخي.
ألو.
أنا معك. تفضل.
معك اقتراح إن شاء الله غير أوضاع مصر.
لو تكرمت وطي التلفزيون شوي.
حاضر.
تفضل.
أقول لك معايا إن شاء الله اقتراح أنا غير أوضاع مصر ديني ودنيوي.
معك.
اقتراح.
سلاح.
اه
ايه السلاح؟
اقتراح حضرتك.
اقتراح.
اه
تفضل.
هاي ان شاء الله يعني هيرجع بيت مال المسلمين.
تفضل.
ان شاء الله يعني اقول لك هيرجع بيت مال المسلمين.
نعم.
وهي ان شاء الله هيوحد المصريين كامل.
تفضل.
ان شاء الله يعني محتاج تليفونك يعني عشان اتكلم معك يعني.
طيب نصرح للإخوة في غرفة التحكم أن يعطوه رقم الهاتف. قلنا لإخواننا الكرام مما يزيد الإنسان أبو العروس مما يزيده سعادة وتفاؤلا وشرفا وفرحا أن يكون العريس أو الزوج منتميا لعائلة كريمة، لا بأس، هذا يزيد الأمر قيمة ويعطي للوالد والد العروس حقا في التفاؤل بحياة كريمة لابنته إن شاء الله. فأنا أقول المعيار أيها السادة الكرام لتكون الإجابة واضحة أمام أخينا الذي سألنا منذ قليل، أقول المعيار هو ما حدده سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور معروف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تفضل يا أسامة من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
الواد عم الشيخ في ظروف عندنا في عائلة.
ظروف فين؟
الواد عندنا جماعة كده لهم ولد ابن اتجوز.
لهم
فالمهم في واحد بيجي على مراته فبقول لهم عاوزها تتطلق وكده. فالمهم ليه؟ قال له اللي هي ممنوع لها يعني تقعد في البيت وكده، وكل ما تقعد في البيت البيت يولع.
انا مش فاهم.
تروح عند جامعتهم وجوزها يروح لها هناك، بيت جامعتها يولع.
يا اخي انا مش قادر اتابعك كويس، الله يكرمك.
نعم.
عيد السؤال مره ثانيه واحده واحده، الله يبارك فيه. اتفضل. هد التلفزيون عشان نعرف نسمع بعض، الله يسترك.
ماشي يا عم الشيخ. بقول لك في اخ متجوز واحده، فبعدين كل ما يروح عندهم البيت البيت بتاعهم اللي هو متجوز فيه بيولع. تمام.
يعني انت شفت الولعه؟ أمر عجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ارفع الصوت يا بنتي شوية، الله يكرمك.
زوجي طلقني منذ سنة.
نعم.
وطلبت منه السماح أحسن سنة.
نعم.
طلبت منه السماح سماح.
أنا سمعت منك أن الزوج طلقك منذ سنة، ها؟ ارفع الصوت شوية، الله يبارك فيك. ارفع الصوت يا ابنتي.
سنة.
طب وبعدين؟
ما هو الحسن، ما لا تعد. أنا تبت إلى الله كثيرا.
مش سامع للسؤال. إن شاء الله. أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، كنا في سورة الحجرات نتحدث لإخواننا ونعظ أنفسنا ونحذر أنفسنا كذلك قبل أن نحذركم من أن يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم، لأن الله يقول: ويل لكل همزة لمزة. الذين يسخرون من عباد الله بإبداء بعض الحركات بالعين أو بالحاجب أو باللسان، هذا من الأفعال. أو الذين يهزؤون أيضا عن طريق الكلام، اللمز والغمز أيضا، كما يكون باللسان، كما يكون باللسان والحاجب والعين وباليد، أيضا يكون بالكلام. فليحذر المسلم وليكن أبعد الناس عن هذا السلوك، وليعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه وعلى كل حركة صدرت منه نحو أخيه، سواء رآه أخوه أم لم يره. كن أخي الكريم سببا في مزيد من التكريم لأخيك، سببا في مزيد من التوفيق والهداية له. خذ بيده دائما إلى المكرمات، إلى المجد. خذ بيده إلى كل ما يرفع من قدره، قدم له الإسلام، قدم له أخلاقيات وآداب الإسلام، وخذ بيده كما قلت لك إلى الطريق المستقيم، واعلم بأنه أخوك، وبأن الذي يعيبه يعيبك في ذات الوقت، إنه أخوك المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أسوأ أنواع الشرور أن تحقر أخاك المسلم، فاتق الله عبد الله في إخوانك، لأنه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. بهذا نأتي إلى فاصل قصير ثم سنعود إليكم إن شاء رب العالمين بعد قليل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات. لقاؤنا هذه الليلة كما تعلمون في صورة الحجرات، وكنا في الساعة التي مضت نتحدث بعون الله وتوفيقه حول الأخوة في الإسلام من واقع قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم استعرضنا بعض الأمراض الخلقية والقلبية التي نادى الحق عباده المؤمنين الموحدين ونهاهم أن يصنعوا شيئا من ذلك، فلا يسخر أحدهم من الآخر، إذ ربما كان أحدهم أفضل من الذي يسخر منه ويهزأ به. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لكن اعلموا أحبتي أمرا مهما جدا، لا ينبذ هذه الأمراض القلبية أو الأخلاقية ولا يتخلص من أدرانها إلا المؤمنون، ولا يحقق الأخوة في الله كما ينبغي إلا المؤمنون، ولا يشعر بقيمة هذه الأخوة أيضا إلا المؤمنون. لذلك تعالوا أحبتي لنرى أثر الإيمان في نفوسنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا. بمعنى، ينبغي أن نحقق هذا الإيمان أولا على مستوى النفوس، القلوب والسلوك، حتى نستطيع بعد ذلك أن نحققه على مستوى إخواننا من خلال التعامل معهم. الإيمان تصديق بالجنان، شيء عظيم وقر في القلب. جناحه الثاني تصديق بالجوارح واللسان، تصديق بالعمل، له أمارات تدل عليه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم المؤمنون. فقد جاء الأعراب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن أعلنوا شهادة التوحيد قالوا آمنا، فرد القرآن عليهم ليعلمهم أمرا مهما جدا، ليعلمهم بأن الإسلام يختلف عن الإيمان. الإيمان مرحلة تالية للإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتم مسلمون بحكم توحيدكم لله رب العالمين وبالإقرار بنبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكنكم لم تصلوا إلى درجة الإيمان بعد. الإيمان عمل صالح، سلوك إسلامي شرعي قويم، أخلاقيات طيبة تؤدى كما دعا إليها الدين. فإذا كان سلوك الفرد يترجم عن ما وقع في قلبه واستقر فيه، إذن هو المؤمن. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، كم من أناس يعيشون بيننا من المسلمين ولكنهم محرومون من نعمة الإيمان ونعمة تحقيق الإيمان في بيوتهم، في أعمالهم، في حياتهم بوجه عام. الإيمان له حلاوة، له شعور لا يعرفه ولا يستمتع به ولا يعرف قيمته إلا المؤمنون الموحدون. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. انظر أخي، وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويجعل لله ولرسوله الكلمة العليا في حياته، وأن يحب المرأة الإنسان لا يحبه إلا لله ولوجه الله، وهدفه من حب أخيه أن يرضي الله وأن يرفع قدره ومنزلته عند الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر وقد أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. حلاوة الإيمان، قليلون هم من يشعرون بتلك الحلاوة، قليلون هم من يحققون الإيمان في حياتهم ولن يشعر بقيمة الأخوة ومتعة التآخي في الله عز وجل إلا الذين حققوا الإيمان في حياتهم. كيف؟ أولا اعلموا يرحمكم الله بأن وعد الله تبارك وتعالى لنا بالنصر والتوفيق وبالدفاع عن المؤمنين لا يتحقق أيضا إلا إذا حققنا الإيمان والتزمنا بمنهج الله تبارك وتعالى واتخذنا من كتاب ربنا الكريم دستورا لنا ينظم سائر أحوالنا وأعمالنا في هذه الدنيا، وحرصنا في المقام الأول أن نرضي الرحمن عز وجل وألا نفعل إلا الحلال وننتهي تماما عن الحرام. ربنا الكريم يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول أيضا لملائكته يوم بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الذين يستحقون التثبيت ويستحقون نصر الله تبارك وتعالى وينتظرون المدد من رب العالمين الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا. ثم يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكذلك يقول أيضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن المسألة مرتبطة بل متوقفة على إيمان المؤمن، على التزام المؤمن بمنهج الله تبارك وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لاحظتم أحبتي؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن جانب العمل الصالح هو آية الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ونحن نتحدث عن الأخوة في الله، أقول لحضراتكم بأمانة لن تتحقق لنا تلك الأخوة ولن نفوز بأجرها ولن نفوز بميزاتها التي لا تحصى إلا إذا حققنا ذلك الإيمان. وتحقيق الإيمان أيها السادة الأكارم خلاصته أن يلتزم الواحد منا بما أمر الله عز وجل وبما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك في حديث جبريل المشهور سيدنا جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فيقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيسأله ما الإيمان، يكون رد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تعرفون جميعا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والإيه والقدر. إذن الإسلام قبل الإيمان، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الإيمان مرحلة عظيمة، ولذلك قال القرآن لهم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إلى الآن أيها المخاطبون، أيها الذين أسلمتم حديثا لم يدخل الإيمان حتى هذه اللحظة في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أحبتي ما زلنا في أمر مهم جدا، الناس والله محرومون من فضل الله، محرومون من سعادة، من سعادة مضمونة يضمنها لنا إيماننا حينما نحقق ذلك الإيمان في حياتنا. حينها سنرفع أيدينا إلى الله كما رفعها سادتنا ممن حققوا الإيمان فأجابهم الله في ساعة العسرة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لما حققوا الإيمان وأحسنوا التوكل على رب العالمين تبارك وتعالى وأخذوا بالأسباب الممكنة ولم يقصروا وعلم الله بصدقهم فاطلع على قلوبهم وعلم بأنهم خرجوا يريدون النصر أو الشهادة، خرجوا ليرفعوا راية التوحيد فوق كل الرايات، حينها أكرمهم الله واستجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة مردفين. وتحرك أهل السماء، كتائب الملائكة تحركت لنصرة المؤمنين الموحدين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذن لهم أمارات ولهم علاوات ولهم علامات. قبل أن نتحدث عن الأخوة في الله فلنحقق الإيمان لنرتقي إلى مستوى هذه الأخوة. نعم، المحبة في الله شيء عظيم، يكفيك أنك تشعر بأن إخوانك الذين يجلسون معك أو يعملون معك في مؤسسة ما، يكفيك أن تشعر بأنهم إخوة وبأنهم يحبونك وبأنهم يريدون الخير لك وبأنهم ينصحون لك ويؤثرون مصلحتك ويفضلون وربما يؤثرونك على أنفسهم، كما آثر الصحابة الأكارم من كتيبة الأنصار كما آثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. هذه مرحلة عظيمة، تشعر بقيمة ونعمة الإسلام والإيمان إذا أنت حققتها في بيتك وفي عملك، إذا حققها قادة الأمة وأولياء الأمور على كل المستويات. ولي الأمر حينما يحكم في المسلمين بالعدل ويلتزم فيهم بشرع الله تبارك وتعالى ويلجأ إلى ربه ليستمد العزة والقوة من ربه الكريم، لأنه لا مكان لها إلا هناك، إلا عند رب العالمين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذا الذي ينشد العزة عند ربه تبارك وتعالى ويخلص له في العبودية ويشعر بعزته وكرامته لأنه على الحق وهو يستمد من ربه تبارك وتعالى العون، يعظم في نظر نفسه ويعظم شأنه أمام رعيته ويستمد القوة كذلك من تلك الرعية المؤمنة، الذي تلك الرعية المؤمنة التي حكم فيها بما يرضي الله وأحق الحق وأعطى لكل ذي حق حقه وكرم هذه الرعية ولم يبخل عليها بشيء، حينها فقد حقق الإيمان وأحسن التوكل على الرحمن. من حقه بعد ذلك أن يرفع يديه إلى الله وأن يسأله من كرمه ومن فضله أن يسأله النصر والتأييد على الأعداء. ومن حقه كذلك أن يحكم في المسلمين وهو آمن على حياته. نعم، فليس له في الرعية أعداء، لأنه لم يهضم واحدا حقه، ولأن الرعية كذلك علمت يقينا من خلال ذلك السلوك العملي بأن ولي الأمر حريص على كل فرد فيها وحريص على تحقيق الأمن لأبناء المسلمين وحريص على كرامة كل فرد مسلم يعيش في هذا البلد وهذا شغله الشاغل، وحريص أيضا على كرامة وعزة الفرد المؤمن في ذلك البلد، وحريص أن يحقق للناس أمنهم واطمئنانهم وكرامتهم هنيئا له. حينما يصل الأمر عنده في حكمه للرعية وفي سلوكه مع رب البرية عز وجل بمثل هذا المستوى، فليعلم أولياء الأمور من هذه النوعية المباركة الطيبة بأن الرعية ستحرسهم، وبأن الرعية ستدعو لهم بخير، وبأن الرعية ستكون سندا لهم في كل وقت يحتاج إليهم، وبأن الرعية ستحميهم بأعينهم، بل ستكون الرعية لولي الأمر من هذا الطراز الفريد ستكون فداء له، بل ولن تبخل عليه بروحنا، لأنه لم يبخل عليهم بشيء ووهب حياته لله رب العالمين ولهذه الرعية التي ائتمنه رب العزة عليها. إن كان يفعل ذلك وهو يستهدف إرضاء الرحمن في علاه، وهو يستهدف رفع درجته عند الله ورفع رصيده في بنك الرحمن، إن كان يريد ذلك إن شاء الله فقد حقق الإيمان في رعيته. ولي الأمر من هذا الطراز العظيم يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى، فلا تعود يداه خاويتين أبدا، ولا تعود يداه صفرا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عبد الرحمن، ولكن التلفزيون أرجو من إخواني المشاهدين أن يلتزموا بهذا الأمر المهم جدا والفني جدا. التلفزيون يعني تحدثوا معنا من خلال السماعة فقط، اسمعونا بالسماعة فقط.
إزيك فضلتك يا شيخ عبد الفتوح؟
تفضلي. الله يكرمك.
كل سنة وحضرتك طيب
وأنت بكامل الصحة.
والله حضرتك يعني بتتكلم في موضوع جميل جدا اللي هو الإيمان وحلاوة الإيمان. فإن الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. وأيضا من أجل ثمرات الإيمان أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره. كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين الذين هم رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الإيمان يا رب العالمين، وأن يقوي إيماننا يا رب العالمين.
شكر الله يا
شكرا
لك يا
جزاك الله خيرا.
شكر الله لك هذه المشاركة وبارك الله فيك. أيها الإخوة الكرام، أقول لأحبتي نحن في غفلة عن أمر مهم جدا وأمر ممتع للغاية، ألا هو التمتع بالإيمان والشعور بالطمأنينة والأمان مع الإيمان. فلنحقق الإيمان في حياتنا العملية. مثلا على سبيل المثال، هذا المدرس الذي أغلق باب الدرس أو باب الحجرة عليه وأصبح بين جدران أربعة لا يطلع على أمره وجهده في المقام الأول إلا رب العالمين تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، إن كان مخلصا مؤمنا حقا حريصا على استثمار ذلك الوقت في ميزان حسناته، نراه حريصا كل الحرص على أداء درس جاد قد أعد له إعدادا جيدا وابتكر له وسيلة التعليم المناسبة التي تتناسب مع هذا الدرس، ونظر إلى أبنائه الطلبة على أنهم أبناؤه وعلى أنهم بناته، فحرص كل الحرص أن يحقق معهم أهداف الدرس الذي أحسن الإعداد له. يفعل ذلك بجدية واهتمام ومحبة لأبنائه، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، ويعلم أن الله يشكر له ذلك الصنيع، حينها سيشعر بقيمة العمل، سيشعر كذلك بالمتعة، وسيجني من أبنائه وبناته الطلبة، سيجني محبتهم واحترامهم وتوقيرهم، فضلا عن أجره ومثوبته، فضلا عن نمو الوازع الديني في قلبه، فضلا عن نمو المراقبة واستحضار خشية رب العالمين وهيبة رب العالمين في فؤاده حينما يواجه أبناءه الطلبة بتلك المشاعر، ويقدم لهم ذلك العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أن الله مطلع عليه، فقد حقق الإيمان. حقق الإيمان فهنيئا له، وأبناؤه الطلبة يشيعونه بدعائهم وهو يغادر قاعة الدرس راضيا عن نفسه، مستشعرا رضا رب العالمين تبارك وتعالى، وأبناؤه من ورائه يدعون له بطول العمر وأن يبارك الله له. لو فعل هذا المعلم أو المعلمة فقد حقق كل منهما الإيمان في مجال عمله. السلام عليكم ورحمة الله.
بص حضرتك، بنتي طلع لها في رجليها في السابع السادس كده، فأشيله ولا حرام؟
والله استشير الطبيب في ذلك.
أنا سألت الطبيب حضرتك النهاردة،
ماذا
هو قال لي؟ أنا كنت أسأل حضرتك بس قلت أشوف الطبيب يمكن.
نعم أيها الإخوة الكرام، أرجو أن نتواصل في موضوعنا هذا المهم، لأننا نتشدق كثيرا بكلمة الأخوة في الإسلام وفي الإيمان، ومع ذلك لا نستشعر حقها ولا مشاعرها السامية والكريمة، ولا نحقق أماراتها وعلاماتها. فأقول لإخواني، فلنحقق الإيمان في أعمالنا. هذا رجل كان يسألني منذ قليل ويقول: يعهدون إلي بتقييم عملية الصيانة، وأنا الذي أحدد فأقول يلزمها كذا وكذا من الجنيهات، أو تتحقق بألف أو ألفين، فأحيانا وبإيحاء من هنا أو من هناك يزيد على القيمة المحددة التي اطمأن لها فؤاده، أحيانا يحدث هذا، ومع يقينه أنها لا تستحق سوى ألف يقول إنها تستحق ألفين من الجنيهات. لماذا فعل هذا؟ ربما ليقدم ذلك المبلغ لنفسه أو لغيره ممن يشاركونه ذلك العمل، ربما، وقد يكون بريئا من ذلك. لكننا نقول له: حقق الإيمان واتق الله، وقل هذا العمل يستحق كذا لأن الله مطلع عليك ومراقب لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قلها لله تبارك وتعالى. انظروا إلى المؤمنين كيف يحققون الإيمان في كلمة الحق والشهادة لوجه الله تبارك وتعالى، وقد وصلوا إلى درجة من اليقين والثبات على الحق، ووصلوا إلى درجة من الإيمان الذي يحركهم ويدفعهم لنصرة الحق مهما كلفهم ذلك. خذوا مثالا لذلك مؤمن آل فرعون، عندما احتدم الأمر بين موسى عليه السلام وبين الطاغية الجبار فرعون، ووصل بجهله وضلاله وطغيانه إلى أن يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لما وصل الأمر إلى ذروته وقف هذا المؤمن القوي وقال كلمة الحق لوجه الله تبارك وتعالى، قالها من قلب مفعم بالإيمان، ممتلئ بالإيمان، من قلب فوض الأمر إلى الله وسلم أمره إليه تبارك وتعالى، واستعد بيقين وثقة وصدق أن يقدم حياته لله رب العالمين من أجل أن يقول كلمة الحق. وقال رجل مؤمن، مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه جدلا، طب وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. انظروا إلى مواقف المؤمنين الموحدين، انظروا إلى المؤمنين الصادقين الذين أبدوا كل الاستعداد أن يقدموا أرواحهم فداء لدينهم وفداء لكلمة الحق، وقالها هذا المؤمن وخلد القرآن ذكره. نقرأ في سورة غافر فنتصور تلك المشاهد الرائعة ونثني عليه وندعو له بخير ونسأل عن حقيقته وعن قصته. جعله القرآن مثالا لمن أراد أن يتعلم أو أن يتخذ منه قدوة في مواطن الحق وفي مواطن الصبر. أيها الإخوة الكرام، انظروا مثلا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
يعني أنا حضرتك ولله الحمد ملتزم يعني صلاة في المسجد وتلاوة قرآن وقيام ليل وذكر الله سبحانه وتعالى، لكن حاسس حضرتك إن أنا لسه ما وصلتش لدرجة النفس المطمئنة، يعني عندي زي نوع من القلق كده، يعني خوف من فتن الدنيا، فمش عارف حضرتك السبيل ازاي ان انا اتغلب على المخاوف دي.
والله يا عزيزي، كلما اقبلت على ربك الكريم والتزمت بآداب واحكام واخلاقيات الاسلام العظيم ستزداد ثقة في ربك تبارك وتعالى. فاذا زادت ثقتك بربك الكريم، وينبغي ان يكون هذا شأن المؤمنين، حينها سيطمئن فؤادك، وهذا الفؤاد لا يطمئن إلا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أنت رضيت عن الله عز وجل ستقابل برضا رب العالمين عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. القلب يا عزيزي لا يطمئن إلا إذا رضي بما قسم الله له، إلا إذا رضي كذلك بما قضى الله عليه. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم هناك أمر مهم جدا يتناسب مع وضع القلق الذي تشعر به. كلما مررت بآية وأنت تقرأ القرآن وأنت تقف بين يدي الرحمن تبارك وتعالى متأملا متدبرا متذكرا، وأنت واثق من منطق القرآن العظيم، سلم تسليما مطلقا بكل ما تقرأ، سلم الأمر لله تبارك وتعالى واعلم بأنه الحق، سلم الأمر لله عز وجل وسلم بمنطق القرآن، واعلم بأن الخير كل الخير وبأن الفلاح كل الفلاح والنجاح كل النجاح في هذا القرآن العظيم وفي تسليمك لله رب العالمين. سلم حينما يقول لك رب العزة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فاعلم بأن اتباع الهدى، اتباع القرآن، اتباع سنة، اتباع سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام هو طريق الثبات على الحق، هو طريق طمأنينة الفؤاد. اتبعت الهدى والتزمت بكتاب ربنا وسنة نبينا لن تضل ولن تشقى، بل ستعيش مهديا سعيدا موفقا محبوبا مطمئن الفؤاد. مسألة الطمأنينة هذه التي تتحدث عنها لا تتأتى لك إلا بمزيد من الإقبال على الله، إلا بمزيد من تحقيق الإيمان في القلب والثقة في ربك تبارك وتعالى الذي يقول أنا عند ظني عبدي بي. فظن بالله خيرا، ظن بالله خيرا، وعندما ترفع يديك إليه ارفع يديك إليه وأنت واثق من الإجابة، ولا تجرب القرآن تجريبا، ولكن اقرأ وأنت واثق أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونرحب بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يحييك يا شيخ على البرنامج، وعلى الموضوع مهم بالذات النقطة دي في المسلمين كلهم يعني.
الحمد لله.
يا ريت نعالجها. بس كنت أخذ رأيك في الموضوع، كان في بعض البرامج على بعض القنوات التلفزيونية.
نعم.
يعني ممكن أذكر لك اسم القناة ولا بلاش؟
نعم. لا تذكر.
أذكر لك اسم القناة؟
لا تذكر أسماء قنوات.
هي قناة يعني اللي شغالين فيها مصريين مسيحيين. وعاملين برنامج باسم المرأة المسلمة.
نعم.
وكان بهدفه في المرأة المسلمة يعني هجوم شرس، هجوم على القرآن وعلى سيدنا محمد. والقناة دي معروفة في مصر.
اه. يعني هي قناة بالتأكيد ليست إسلامية.
ليست إسلامية، هي مسيحية.
اه.
وكان هجوم يعني هجوم غريب على المرأة المسلمة، واسم البرنامج كان المرأة المسلمة. يعني متهمينها اتهامات ظالمة واتهامات بالظلام وبالغداء، يعني حاجات الانسان مش قادر يقولها. انا سمعت البرنامج اول امبارح وانا يعني الواحد في اخر بيت، وهجوم على القران، القران ده من كلام محمد، محمد ده ربط المسلمين في ساقيه، يعني الفاظ
اعوذ
بالله محروم من اول امبارح.
اعوذ بالله العظيم.
القران دي يعني ممكن اقول لك انا كل المصريين عارفينها، وسطر عنها من مصر بعض المسيحيين المصريين واللي كانوا في البرنامج مصريات.
والله اخي الكريم اود ان يعني انصح لك ولشباب الأمة أن يبتعدوا تماما عن هذه القنوات المريبة والمشبوهة والموجهة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين. نحن لا نتناول نساءهم ولا نتحدث عنهم إلا بلغة طيبة، ولا ننتهك لهم حرمة، فالأولى بهؤلاء وهؤلاء ولو لوجودنا على أرض وطن واحد، الأولى بهؤلاء وهؤلاء أن يتجنبوا الخوض فيما يؤذي المسلمين. لكن الذي أستطيع أن أؤكد عليه لأبناء الأعزاء، لا تستمعوا أبدا إلى هذه القنوات، وأقبلوا على قنواتكم المباركة الشريفة الكريمة الإسلامية، وهي كثيرة والحمد لله، حتى لا تتعرضوا لفتنة هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو الفتور.
إن شاء الله.
والله يا شيخ أنا بحبك في الله، الله يعلم.
أكرمك الله يا أخي.
ما مش عايز يعني مش عارف كيف احكي معاك، ويعني من كثر حب ليك الله يعلم.
الله يعلم اننا نحبكم في الله عز وجل.
اسال الله العظيم ان يفيدنا في علمك ويعز الامه بعلمك، وانت يا شيخ ما شاء الله عنك.
الحمد
لله. الله يوسع قدرك ويعلي مرادك ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره.
اللهم امين. شكر الله لك. جزاكم الله خيرا. ونشكر للأخ الفاضل مشاعره الطيبة. وأستطيع أن أؤكد أيها الإخوة بهذه المناسبة، بعد أن عشرت إخواننا العرب 17 عاما خارج مصر، الحمد لله، يعني هناك روابط طيبة ومشاعر أخوية صادقة ويكفي شرف الانتماء إلى الإسلام العظيم. فهذا الرجل الذي أبدى مشاعره الأخوية الفياضة والتي أقسم عليها وما كنا نريد منه قسما عليها، ما هو إلا واحد من المخلصين، من المخلصين الموحدين الذين يملؤون وطننا العربي والإسلامي. فأسأل الله عز وجل مخلصا أن يربط بيننا وبين كل إخواننا برباط الإيمان. أحبتي، كنت أتحدث لحضراتكم منذ قليل عن أناس حققوا الإيمان في حياتهم وفي مواقفهم، فعظم القرآن من شأنهم. لكن قبل ذلك سنتصل أو سنتلقى هذا الاتصال من الأخ محمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا
تفضل يا محمد.
يعطيك العافية.
وإياكم.
يا شيخ دلوقتي أنا وجماعة هان دلوقتي عملين، واحد بيحكي بيقول إن اللحية سنة وواحد بيقول إن اللحية حلقها حرام. فأنت دلوقتي ودك بس توضح لي دلوقتي إن اللحية إنها سنة أو فرض إن الواحد يربيها بس.
والله اللحية أمر بها الحبيب المصطفى أمرا واضحا، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، هذا أمر نبوي صريح، وهو أمر للوجوب، فاجعلها لله تبارك وتعالى، وتشبه بسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ويكفيك هذا في ذلك أن يكون قدوتك المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد اللطيف من تونس الشقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ولكن قبل أن تتحدث إلي هدئ من صوت التلفزيون يرحمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
أما بعد، سيدي كريم،
تفضل.
نحن في شمال إفريقيا،
نعم،
وتونس وجزائر يكثر فينا المذهب المالكي،
نعم،
وتعودنا عليه،
نعم،
مع بزوغ القنوات الإسلامية والحمد لله، والخصوص المصرية حفظ، نعم، الله وحفظ مشايخها وعلمائها، فيكثر فيها المذهب الحنفي والشافعي،
نعم،
فيفتون بمذهبهم بدون ذكر المذهب الآخر، فصير هنا إشكال، فأريد طرح المشكلة دي.
أخي الكريم، ينبغي أن تعلم أن الأئمة الأربعة هم رؤوس مذهب أهل السنة الأربعة، وكلهم لدينا معظمون، وكلهم لدينا مكرمون ومقدرون، وجهادهم في تحقيق مذاهبهم وإقرار مذاهبهم جهادهم محل شكر وتقدير، ونسأل الله أن يجزيهم جميعا خيرا. ونحن لا نفرق بين إمام منهم وآخر، هم سادتنا، هم علماؤنا وفقهاؤنا الذين نعتز بجهودهم وبكامل آرائهم، ونعلم يقينا بأن اختلاف الرأي عند أحدهم أساسه أنه يجتهد لوجه الله وفق ما توافر له من الدليل، وهو يريد الحق ولا شيء سواه. مالك الذي تتحدث عنه يعني له في مصر نصيب موفور، ويقلد مذهبه قطاع كبير من أبناء مصر وبخاصة في صعيد مصر. أرجو أن يكون ذلك معلوما لديك ولدى إخوانك، وأسأل الله أن يجزي الأئمة الأربعة عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخت نادية تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أخ أبو الباب.
اهلا وسهلا بك يا اخي.
لا باس يا شيخ.
الله يبارك فيك.
انا نحبك في الله يا شيخ.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
شيخ تم نسالك سؤال بالله، تم شكون مرأة يعني عجوز يا شيخ؟
معلش تاني العبارة. الله يبارك فيك.
عجوز عجوز
عجوز
امرأة عجوز معناها قطف ولد بنتها من على وجه الخطأ.
يعني ساعدني في توضيح العبارة يا شيخ الله يكرمك.
بس ثم امرأة كبيرة، امرأة كبيرة معناها
امرأة كبيرة عجوز خلاص دي عارف.
كانت سبب في قتل ابن بنتها معناها.
ابن بنتها ماله؟
مات معناها على وجه الخطأ وحط ايده في الخيط الكهرباء معناها في السلك الكهربائي شربتها هي زيت.
يعني ابن بنتها مات
موت على وجه الخطأ. على وجه الخطأ ايوه
مات يعني نعم. ثم ماذا؟
اي معناها كيفاش الكفارة بتاعها؟
الكفارة؟
الدية بتاعها
القتل الخطأ أخي الكريم.
ولكن هي ما تنجمش تصيم يا شيخ على شهرين متتابعين.
نعم فيه الدية.
أي
والدية تختلف من قطر لآخر لأنه تضبطها معايير تختلف من بيئة إلى أخرى، فهذا حقكم ما دام قد ثبت بأن القتل خطأ فاقبلوا الدية، ولا شك أن قيمتها معروفة لديكم ومقدرة وفق القانون في تونس الشقيقة. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لفقيدكم وأن يجعله ذخرا لوالديه في الآخرة، اللهم آمين. معاشر الإخوة الأعزاء، سحرة فرعون، سحرت فرعون الذين جاء بهم فرعون لمجابهة موسى عليه السلام ووعظهم بعظيم الجوائز، وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. المهم انظروا ماذا جرى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وهذا الخوف يعلم الله ليس خوفا على منزلته، لا، إنه خوف على الرسالة، على الدعوة، على مستقبل هذا الدين الذي يدعو الناس إليه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. حينما تبين للسحرة أن موسى هذا عليه السلام ليس بساحر، وبأن آيته العصا التي تحولت إلى ثعبان عظيم ليست من السحر في قليل أو كثير، وبدا لهم ذلك واضحا، سجدوا لله رب العالمين سجدة كشف الله لهم قصورهم في الجنة لدى سجدتهم الأولى لله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الشحنة الإيمانية وهذا اليقين العظيم وتلك الآية القوية الواضحة القاطعة لكل شك وريبة، ترتب عليها ماذا؟ أن الطاغية الجبار يقول لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. سنقدم لحضراتكم ردهم على الطاغية الجبار وسترون أثر الإيمان واضحا في ردهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سعادة الشيخ وسمحت.
أكرمكم الله تفضلي.
في واحدة كده جارتنا كانت العيال تخانوا مع بعضهم.
مال إيه؟
الأولاد تخانوا مع بعضهم الجيران.
نعم. نعم.
فهي راحت ترد عليهم مسكوها هنا ضربوها وبهدلوها.
نعم.
فبعد الخناقة كده لقت حلقة فردت حلق.
نعم.
فخدتها وبعتها عشان كانت مزعلانة يعني كده، وراحت إيه حقت حقها في الجامع. فده يبقى يعني إيه بقى؟ يبقى وزر عليها ولا إيه؟ بس هي كانوا ضربوها يعني وزعلوها كتير.
وفردة الحلق طبعا تبع الناس اللي هم ضربوها.
ايوه بس هي بقى زعلانة بقى وراحت ايه قالت ما اعمل كده عشان زعلانة منهم يعني.
انصحي لها انصحي لها اذا كانت قد تأكدت من ان هذا الذهب لهذه العائلة حتى وان اعتدت العائلة عليها، انصحي لها ان ترد الحلقة او فردة الحلق اليهم، انصحي لها بذلك. وكان عليها كما علمتنا أخلاقيات الإسلام العظيم، كان عليها أن تقدم تلك الأمانة إلى أصحابها، فإن لم تكن تعلم أصحابها كان عليها أن تعرف بها وأن تخبر الناس أنها وجدت كذا وكذا حتى يظهر صاحبها. الآن هي ملزمة برد القيمة، برد القيمة إلى أصحاب هذا الذهب. هذا الحق الذي نراه في هذا الأمر لأنها قد تعجلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بماذا رد السحرة على رجل يستطيع أن يفعل بهم ما يريد؟ انظروا، من أناس تمكن الإيمان من أفئدتهم لوقت قليل، لوقت قليل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك يا فرعون على ما جاءنا من البينات. انظروا إلى أصل البينات، البرهان، حينما يظهر البرهان أمامنا والحق يظهر واضحا أمامنا والأدلة قاطعة، المؤمن العاقل الواعي التقي الورع بمجرد أن يظهر الدليل أمامه واضحا يسلم بالدليل ويحمد رب العالمين الذي كشف له الحق مؤيدا بالدليل، أيا كان المصدر الذي قدم ذلك الحق واضحا بدليله. لن نؤثرك، أي لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هل هو قسم بالله الذي فطرهم؟ بذلك قال بعض المفسرين، أو الواو للعطف، أي لن نفضلك على الذي، على البينات وعلى الذي فطرنا وهو الله تبارك وتعالى. بذلك يقول فريق كبير أيضا من المفسرين. المهم، انظروا إلى هذا التحدي، إلى هذه القوة، إلى ذلك الإيمان. وفرعون في ذلك الوقت كما أقول لإخواني يستطيع أن يصنع بهم ما يريد، ومع ذلك انظروا إلى عظمة الإيمان وتمكن الإيمان من الصدور، وكيف يحول الإيمان صاحبه من شخصية ضعيفة تافهة لا معبود لها تعتمد عليه ولا تتوكل عليه إلى إنسان قوي عظيم الشأن يندفع مع الحق قويا لا يخشى في الله لومة لائم ولو كلفه ذلك حياته. انظروا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ثم انظر، فاقض ما أنت قاض، اصنع ما بدا لك. ماذا يمكن أن تفعل بنا؟ نقتل في سبيل الله شهداء. وأستطيع أن أقول لإخواني، مشكلة المسلمين اليوم أنهم غير قادرين أن يقولوا فاقض ما أنت قاض، وحينما نكون قادرين على قولها ستذهب مشكلاتنا إلى الهاوية وسنكون أقوى شعوب الأرض وأعز شعوب الأرض حينما يقف الواحد منا ويقول فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه من البشرية كلها، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.